أما بعد، أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن وصف الدنيا بمنظور الإيمان، وأظهر قدرها من خلال المعتبر فيها عند الله تعالى الذي غيره لا يعتبر، وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمة الله عليه، وأورده الإمام النووي أيضا في كتابه رياض الصالحين ورمز لحسنه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. ومعنى ملعونة كما تدل عليه استعمالات العرب أنها بعيدة عن الخير، ألا إن الدنيا بعيدة عن الخير، بعيد عن الخير ما فيها إلا، فأتى بالمستثنى من ذلك البعد عن الخير، دل على سبب الخير والمستثنى من اللعنة أي البعد عن الخير، فذكر أمورا ثلاثة: ذكر الله وما يتابعه ويلازمه من الأعمال، والعلم الذي عناصره معلم ومتعلم، الذي يؤدي وجوده ويظهر حقيقته عالم أو متعلم، ولا بد منهما معا. فأحببت في هذا الموقف المبارك في درس الجمعة أن يكون الحديث عن هذه المفردات الثلاثة، ولماذا استثنيت هذه المفردات الثلاثة من الطرد والبعد عن الخير. أما ذكر الله أيها الإخوة الأحبة، فمقصوده وحقيقته خروج القلب عن الغفلة والجهل بالله، فليس المراد من الذكر أن يتحرك اللسان بعبارات، إنما الذكر التذكر، فإذا تذكر القلب وحضر مع مولاه خرج عن غفلته وجهله. وحركة اللسان قد تكون محركة للقلب، لكن المقصود إنما هو اعتبار القلب وتذكره. لماذا استثني ذكر الله من البعد عن الخير؟ ما علاقة الخير بذكر الله؟ وما علاقة الذكر بالخير؟ حاضر القلب سيكون أيها الإخوة سابقا لغافل القلب، لأن حضور القلب مع الله ينتج الحرية من سواه، فالذي يكون غافل القلب يكون محبوسا مقيدا في الأشياء، أما حاضر القلب وذاكره فإنه لا يكون مقيدا ولا محبوسا في الأشياء، بل يكون حرا عنها. وبدهي أن الحر يستطيع أن يؤدي ما لا يؤديه المقيد. متى كان السجين المقيد قادرا على أداء ما يفعله المطلق؟ واقرأوا إن أردتم قوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فليس من أوصاف أهل الغفلة السبق، إنما وصفهم التقهقر، وصفهم الكسل، وصفهم أنهم في القيد والرق والانحباس في الأشياء. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى وهو يصفهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا هو حال الغافل. وهكذا أيها الإخوة، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره، سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ الذين لهم هذا السبق، سبق المفردون. قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية: سبق المفردون الذين أفردوا بقلوبهم ذكر الله تبارك وتعالى، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: المستهترون في ذكر الله. وبعد هذا تستطيعون أيها الإخوة، ومن خلال هذه القاعدة، أن تعمموا في التطبيق. فالقاضي وهو في محكمته حين يكون ذاكر القلب سيكون سابقا للقاضي الذي قلبه غافل، والصناعي الذي يكون حاضر القلب سيكون في الخير سابقا للصناعي الذي قلبه غافل، والتاجر الذي يكون حاضر القلب سيسبق في الخيرات التاجر الذي يعيش قلبه في الغفلة، والأستاذ والتلميذ والوزير والحاكم والمحكوم إذا كان قلب أي منهم في حالة الحضور فإنه سيكون حرا عن الأشياء، وسيكون سابقا للغافل المقيد في الأشياء الذي يقيده هواه، والذي توجهه الأشياء بعلائقها وجواذبها. ومن هنا كان المستثنى الأول من البعد عن الخير ذكر الله. ثم ذكر وما والاه، أي ما تابعه ولازمه وناسبه من الأعمال، فهو ملتحق بذكر الله في الشرف، لأنه لما قارن هذه المنزلة، لما كان هذا العمل الذي يقترن بذكر الله، لما لازم تلك المنزلة للذكر التحق في الشرف بها، فصار كل عمل أقره ربنا سبحانه وتعالى سلوكا يقترن بذكر الله، يقترن بحال القلب الحاضر، يلتحق هذا العمل في الشرف والمنزلة بذكر الله، ويكون أيضا مما استثني من البعد عن الخير. سئل صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكره. قال سائله: فأي الصالحين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكره. ثم ما زال يسأله ويذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، أي منها أعظم أجرا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ولا عجب أن نرى أن القرآن الكريم يعتني بهذا الاقتران بين الذكر والأعمال، فيذكر اقتران العادات بالذكر، ويذكر اقتران العبادات بالذكر، ويذكر أمورا كثيرة يصير لها شأن واعتبار حينما تلتحق وتوالي وتتابع وتلازم ذكر الله، ارتقت منزلتها صارت معتبرة. تقول لي أعمل في التجارة، أقول لك تجارتك لا قيمة لها إلا إذا كانت مقترنة بمنزلة ذكر الله، فإذا كانت مقترنة وملازمة يصير لها الاعتبار، لأنها لن تكون إلا تجارة منتجة. إذا اقترنت التجارة بذكر الله ستكون منتجة وستكون فاعلة وستكون هادفة وخادمة للأهداف الفاضلة. أما إذا كانت التجارة خارجة هذا الاقتران فستكون موظفة للأنا، ستكون موظفة للنفسانيات، ستكون موظفة للأهواء. وقس على هذا كل الأعمال من صناعة أو زراعة أو بناء أو وظيفة، إما أن تكون لله وإما أن تكون لنفسك. فإذا كانت لله سوف تندرج في المنظومة التي يحبها الله وتكون معتبرة ومستثناء من البعد عن الخير. في العادات على سبيل المثال، ذكر القرآن الكريم اقتران الطعام بذكر الله تبارك وتعالى في الذبائح، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. في الكسب، وأنت تطلب سبب المعاش حاضر القلب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن كسبكم لن يكون فلاحا لكم إلا إذا اقترن بذكر الله، إلا إذا استمد منزلته من ذلك الأصل. في الأدب، في الشعر، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لأن ذكر الله يجعل أدبهم وشعرهم خادما للرسالة. الطعام الذي يصحب قلبا حاضرا سيوظف ويصرف في خدمة الرسالة. النوم الذي يكون مع حضور القلب مع الله سيوظف في النتيجة أثر راحته في خدمة الرسالة، في خدمة الهدف الفاضل. لكن إذا لم يكن كذلك سيصرف في الأنا، سيصرف في خدمات النفس، سيصرف في الدوائر الفردية الخاصة البعيدة عن معنى الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. في الحج، واذكروا الله في أيام معدودات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. في الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. في التفسير، فإذا قضيتم الصلاة فصلوا. فورد الذكر هنا بمعنى الصلاة، كما ورد في قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى الصلاة. والأمثلة أيها الإخوة كثيرة. أما المفردة الثالثة وعالم أو متعلم، لأن العلم أيها الإخوة يرشد إلى الطريق الأقوم، الذكر يولد الاستعداد، والعمل بسبب الذكر يصير خادما للرسالة، لكن العلم يوضح لك الرسالة، العلم يوضح لك الطريق، الذكر يجعل منك مستعدا، والعمل المقارن للذكر يتحول إلى هادف، لكن العلم يضعك على طريق الهدف، يحدد لك المسار. العلم به يبنى الإنسان وبه تبنى الحضارة. ما الفارق بيننا وبين أولئك الذين يتبعون الشهوات ونحن نزعم أننا أمة العلم، أمة اقرأ، نحن الذين نزعم أننا أمة انطلقت من العلم. هم يتعلمون، يبدأ العلم عندهم في الطفولة من عمر 3 سنوات. نعم، حتى لو أنكم نظرتم إلى أطفال أعدائنا في الكيان الصهيوني الذين يربون على هذا الأسلوب، في السنة الثالثة يرسل الطفل ليتعلم الجرأة، ليلعب ويستكشف، مقترنا ذلك بتوجيه غير مباشر. في السنة الرابعة يكون أصبح مهيئا من خلال ذلك الاستعداد الذي حصل له في السنة التي قبلها، فيبدأ فعليا بالتعلم. أين عنايتنا بالعلم؟ أين هي مدارسنا التي تعتني بالأطفال؟ فتح باب المدرسة الخاصة، تحولت القضية إلى طبقية، بدلا من أن تتحول إلى سبب نهضة تحولت إلى طبقية. لو أننا نريد نهضة هذه الأمة لكنا بذلنا الأموال لرعاية هذه المدارس وخصصناها للمبدعين، لكنا أوجدنا لجان عالية التخصص لاستكشاف المواهب في المبدعين، وبعد ذلك لا يكون المبدع هذا منفقا بل منفقا عليه. نفرح ونقول نبني المساجد ونزعم أننا نفعل خيرا، لكن لا نبني الإنسان. أين بناء الإنسان؟ من خلال المدرسة التي يمولها أصحاب المال، فنرتقي فوق الطبقيات. ابن الغني لو كان غبيا يجب أن يدرس حتى ولو كان ليس لديه استعداد للعلم، والموهوب والمتفوق الذي تستطيع بمالك بناءه. أين هو الفكر الذي ينظر إلى العلم بقيمته؟ لذلك الآن يسموننا العالم الثالث، ونحن أكثر من 30، أكثر من العالم 30. جهل مطبق، يستعملون التقانة، يستعملون الآلات. لما سلكنا طريق العلم كنا سادة العالم، ونحن اليوم في التبعية، دول صغيرة بعدد قليل تسمي نفسها مجتمعا دوليا، ودول كثيرة لا قيمة لها، لا اعتبار لها، لا وجود لها، ليس لها كلمة وليس لكلمتها أي اعتبار. لماذا؟ العلم. ونحن لو تعلمنا نملك العلم مع قيمته المعنوية، هم تعلموا مع شهواتهم ونزواتهم، هم تعلموا مع فوضويتهم، ونحن الذين نقول أمة الإنسانية هذا واقعنا. ونسمع قام المحسن الفلاني ببناء مسجد، ونسمع لخدمة هذا المشروع لأنه مشروع هنا. أما بناء الإنسان الذي قتله أشد عند الله من هدم أعظم مسجد، من هدم الكعبة المشرفة نفسها، هذا هو الإنسان في اعتبارنا. ونحن نبني المسجد لكننا نخرب الإنسان، لكننا نهمل الإنسان. العلم هو الذي يعلمنا كيف نبني الإنسان، وكيف نبني الحضارة، وكيف لا نسمح للرعاع، كيف لا نسمح لسفهاء العالم أن يوجهونا، لا نسمح لهم أن يقولوا لنا هذا ممكن وهذا غير ممكن. أصبحنا نخاف من مجلس الخوف لا مجلس الأمن. نحسب الحساب لما يسمى بقانون دولي ومجتمع دولي، وما هو إلا سلطة أهل التسلط، وما هو إلا سلطة أصحاب الظلم. لكن ماذا نصنع للتغيير؟ أين هو منهج العودة إلى العلم؟ ما نزال ننظر إلى التدين على أنه العبادة. لا، إن التدين هو العلم. نعم، فقد قال رسولنا وإمامنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أدنى مسلم في الأمة ومنزلة رسول الله، هذا هو الفارق بين العالم والعابد. فمنظورنا، اعتبارنا للتدين من خلال العبادة، ورسول الله يعتبر التدين العلم. والله سبحانه يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه قيامنا. لكن متى سيتحول أغنياؤنا إلى فكر البناء؟ متى سيخرج أصحاب الأموال عن الأنا؟ ومتى سيخرجون عن التفكير الضيق؟ أمران: متى سيخرجون عن الأنا للصالح العام، ومتى سيخرجون عن الفكر الضيق إلى فكر البناء الحضاري، ويبحثون عمن يغذي ضيقهم الفكري، ويقدسون من يغذي ويدعم ضيقهم الفكري. إذا بقينا على هذا، لا نتنبه للموهوبين، لا نتنبه للأطفال، لا تتحدث عن جيل الكبار. جيل الكبار فاته قطار الحضارة، ويمكن أن يكون داعمة. تنبهوا إلى الأطفال، فالجيل الذي سينشأ إذا قمنا بخدمته علما، إذا قمنا بخدمته بالمال، بالتعليم، بالرعاية، باعتبار إنسانيته، أعتقد أننا نستطيع أن نضع خطوة في طريق بنائنا الحضاري. وإذا لم نبدأ هذه الخطوة فستبدأها الأجيال التي بعدنا. هكذا استفاقت أوروبا من العصور الوسطى من الجهالة، فتعلمت من مكتبات الأندلس، وبدأت بعد ذلك مسيرة حضارتها. وهكذا ينبغي أن نفعل. علينا أن نتعلم ما علموه، لنتابع العلم، لتكون عند ذلك ثلاثية ذكر الله وما والاه مع العلم الذي فيه عالم ومتعلم. ولاحظوا الجانب الإنساني: متعلم من كتاب لا يحقق علمه، لابد من عالم ومتعلم، لابد من العنصر الإنساني في العلم. فلا ينفع أن أقول اقرأوا، فالقراءة داعمة، لابد من العنصر الإنساني، لأن العنصر الإنساني هو الذي يبني. ولا تتصور أن الآلات تصنع حضارة، لكن الإنسان يصنع حضاره. ذكر الله وما والاه وبيئة علم. فإن نجحنا في تحقيق هذه الثلاثية فينا عند ذلك نستثنى من اللعنة، عند ذلك نستثنى من المهانة، عند ذلك نستثنى من الذل والاحتقار الذي نعيشه اليوم والعالم ينظر إلينا نظرة استخفاف. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.